الركعتين الأوليين أو حتى في الركعات الأخرى في الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية. وكذلك أيضا سبق الحديث عن حكم قراءة سورة أو قراءة آيات من سورة أو آيات يعني آيات من سورة في ركعة وآيات من سورة أخرى في ركعة أخرى أو في الركعة الأخرى. كل ذلك أيضا قد مر. ثم أيضا سبق الحديث عن حكم التنكيس في السور على معنى أن يقرأ المصلي السور على غير الترتيب التنازلي الموجود في مصحف عثمان والذي في أيدي الناس، على معنى مثلا قد يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالشمس وضحاها، ثم يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. معلوم أن هذا تنكيس للسور على معنى أنه قدم الشمس وضحاها على سورة هل أتاك حديث الغاشية، بينما الترتيب الموجود في المصحف هو أن هل أتاك حديث الغاشية تسبق مما يلي البقرة تسبق والشمس وضحاها. وقلنا إن حكم هذا أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفيا، أخذا من حديث حذيفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حينما قال استفتح البقرة أو بالبقرة فقلت يركع عند المئة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. فبينما الترتيب الموجود في المصاحف هو أن آل عمران أو سورة آل عمران هي بعد البقرة، وبعد آل عمران تأتي سورة النساء، بينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن قدم سورة النساء على سورة آل عمران. وقلنا إن هذا يدل على أن ترتيب السور ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي، ولكن وهذا جائز لو قرأ الإنسان فإن الصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن يلتزم الترتيب الموجود، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا يدل على الجواز، وإلا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي هذا الترتيب، فينبغي ملاحظة ذلك. هذا كله قد تقدم. ثم أراد المصنف رحمه الله أن يختم الكلام على القراءات بهذا الباب الجامع، يعني أن يبين بعض شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في القراءات في الصلوات سواء كانت فجرا أو مغربا أو عشاء أو غير ذلك. فأورد في ذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلى الصبح فإنه كان يطيلها. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الكلام على وقت صلاة المغرب، ونوجز ما تقدم من القول بأن المفصل اختلف من أين يبدأ، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف، وقيل من سورة إنا فتحنا لك الفتح، وقيل من سورة محمد، وقيل من الجاثية، وقيل من سورة الصافات. والذي عليه الأغلب أنه يبدأ من سورة قاف إلى سبح اسم ربك الأعلى. من سبح اسم ربك الأعلى هذا أوساط مفصل، أوساطه من سبح اسم ربك الأعلى إلى الضحى، وقصار مفصل من الضحى إلى آخر الناس. فأغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بالطوال المفصل، ولكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الفجر من قصار مفصل ومن أوساطه كذلك، فقد قرأ إذا الشمس كورت، وقرأ كذلك أيضا بمر معنا أنه قرأ إذا زلزلت في سورة الفجر، صلاة الفجر، وقرأها في الركعتين أيضا، حتى قال الصحابي لا أدري أنسي أم أنه كان متعمدا، بل قرأ أيضا بالمعوذتين في صلاة الفجر، كما أنه أيضا قرأ من طوال الفصل كما قلنا من سورة الواقعة وسورة الشمس كورت وأيضا سورة الفتح إنا فتحنا لك، وقرأ من غير ذلك كما جاء أنه قرأ من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وكذلك أيضا قرأ بالطور في صلاة الفجر. فغالب أحواله أنه كان يقرأ من أوساط المفصل، لكنه لو قرأ قارئ في صلاة الفجر من قصار المفصل فلا ينكر عليه، وبخاصة أنه تراعى أحوال المأمومين، تراعى أحوال المأمومين. وسنرى أيضا في الحديث هنا عند قوله وكان صلاته بعد إلى تخفيف، على معنى أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين فيخفف، أو في الأصل أنه يخفف التخفيف المعتاد الذي مع تمام، كما أيضا سنرى في حديث عائشة كانت صلاته تخفيف إلى يعني مع التمام، على معنى أنه لا ينقص شيئا أو لا يخل بشيء فيما يتعلق بالطمأنينة الاطمئنان في سائر أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود وقعود، لكن يراعي أحوال المؤمنين من حيث التخفيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. وأيضا قد تطرأ على أو قد يطرأ على المأمومين أحوال فيها تعب أو فيها نصب لظرف من الظروف، أيضا هذا ينبغي أن يراعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتتن أمه. فلو طرأ طارئ فينبغي أن يخفف أكثر مما شرع فيه في الصلاة إذا رأى شيئا من هذا، كما لو سمع نداء أو استغاثات أو نحو ذلك في الحي فينبغي أن يخفف، فإن طبيعة النفوس تنشغل بمثل هذا، فلا يؤدي إلى أن يفتن الناس بحيث أنهم يتركون الصلاة وأمر الصفوف، كما سيأتي في قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ. فقال كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن المجيد، كما قلنا هذه هي أول مفصل على قول أكثر أهل العلم. وأيضا عبارة كان على ما عليه أهل الأصول أن الأصل أنها تعني الاستمرار، كان تعني الاستمرار، يعني أنه أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على هذه الصفة. وكذلك إذا قوله وكان صلاته بعد إلى تخفيف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، والأصل في الصلاة أنه يخفف، يخفف مع تمام، يعني غير انتقاص للطمأنينة والإتيان بتسبيحات الركوع والسجود والأذكار المشروعة في كل هيئة وحالة من أحوال الصلاة. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. سبق معنا أيضا مثل هذا، وهو أنه في صلاة الظهر يقرأ بنحو من هذا، بنحو من الليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عن الغاشية والشمس وضحاها. في هذا الحدود تكون الصلاة في أو القراءة في صلاة الظهر والعصر، يعني في الأوليين، يعني في الأوليين. وكما قلنا لو قرأ في الثالثة والرابعة فإنه لا ينكر، يعني مع الفاتحة، وإن كان الأعم والأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخرين سوى الفاتحة، لكنه ورد أنه قرأ في بعض الأحيان أيضا بالليل إذا يغشى في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وفي العصر نحو ذلك. وأيضا يعني على الرغم من أن صلاة الظهر والعصر سرية، صلاة الظهر والعصر سرية، لكن يبدو أنه قد يرفع صوته عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات بحيث يسمع من بقربه يسمع الآية فيدرك في أي سورة هو يقرأ. وقلنا فيما تقدم أن هذا لا ينافي أن تكون الصلاة سرية، حينما يجهر الإنسان أو يرفع صوته في بعض الأحيان بآية أو جزء من آية مثلا، إما لأنه تحرك بها قلبه أو نحو ذلك، فإن هذا لا ينافي أن تكون الصلاة. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك، يعني أن هذا كما قلنا غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر طويلا أكثر من الصلوات الأخرى. وفي رواية كان إذا دحرت الشمس صلى الظهر، دحرت يعني زالت، إذا زالت الشمس يعني تحولت وتحول فيئها، حينما كان جهة المغرب ينتقل الفيء ليكون إلى جهة المشرق لأن الشمس اتجهت نحو المغرب، فالدحر بمعنى الزوال وبمعنى الانتقال والتغير، فهنا دحرت بمعنى زالت. كان إذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو أو بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. هذا كله يؤكد أن صلاة الصبح الأصل فيها أنها تتميز بطول القراءة عن بقية الصلوات الأخرى، وإن ورد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح من قصار مفصل، لكن هذا مما يدل على الجواز لكنه ليس هو الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الظهر وفي غيرها، فجاء أنه قرأ في صلاة الظهر بسورة لقمان، وجاء أنه قرأ بسورة الذاريات، وأيضا جاء حي أنه كان فكنا نحزر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فكان يقرأ قدر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذه معلومة أنها فيها طول، وكذلك في سورة لقمان فيها طول، والذاريات كذلك، ما يدل على أنه يعني قد يطيل حينما يرى من أصحابه قوة أو عدم انشغال أو نحو ذلك. وكل ذلك أيضا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. ومعلوم كذلك الحكمة من إطالة أو اختصاص صلاة الفجر بطول القراءة، قيل أولا لأنها ركعتان، لأنها ركعتان بينما غيرها أكثر من ذلك، فعوض ما في الركعتين الأخريين بطول القراءة. هذا يعني وجه. ووجه آخر أنها يسبقها النوم والناس في غفلة فيطيل القراءة من أجل أن يتدارك الناس، من أجل أن يتدارك الناس ويدركوا الصلاة، فكانت يطيل في ذلك القراءة. قيل أيضا بهذا الوجه. وحينما يلحظ يعني توزيع أوقات الصلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومناسبة توزيعها على هذه الأوقات والبعد فيما بينها والتقارب، فإن العلماء رحمهم الله حرصوا على تلمس الحكمة من هذا. فمعلوم أن صلاة الفجر هي في مبتدأ النهار وشرعت في هذا الوقت، يعني عند طلوع الصبح، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا، والنهار يبدأ من الصبح. ومعلوم أنه مناسب أن الإنسان يفتتح يومه بهذه العبادة وهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أو المقصود من خلقه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فيفتتح نهاره بهذه الصلاة وهي صلاة الفجر. وغالبا يكون الإنسان في كامل قواه وقد نام النوم الذي يريح بدنه وأعصابه، ومن هنا القراءة في الفجر لها وقعها ولها فضلها ومنزلتها وإدراكها من السامع كذلك. فالإنسان غالبا ينصت ويسمع ويفقه في صلاة الفجر أكثر مما يفقه في غيرها، لأنه قد جاء وهو كامل أو بكامل قواه، وقد أخذ جسمه راحته من أثر النوم. فمن هنا كان هذا موقعها ومكانها استفتاحا لعمل الإنسان في يومه من أول النهار. ثم طال الفصل بين الفجر إلى الظهر، وقت طويل جدا إذا علمنا أن العمل يبدأ وينبغي أن يبدأ من صلاة الصبح، فهو وقت طويل. ومن هنا كانت العادة والترتيب المناسب هو أنه قبل الظهر تحصل القيلولة وهو النوم أو نوم الهاجرة والتهجير، يعني النوم قبل الظهر. فبعدما يعمل الإنسان عمله في الصباح إلى ما قبل الظهر، ثم يأتي وقد قال قيلولته واستراح أيضا قبل الظهر قليلا، ثم يقوم لصلاة الظهر، أو أنه إن كانت الاستراحة بعد الظهر فيكون قد ختم عمله أو عمله في فترة الصباح بهذه الصلاة، بحيث ابتدأها بالصلاة ثم أنهاها بصلاة الظهر، فيذكر نفسه بحق الله سبحانه وتعالى ليقوم بين يديه لتكفر عنه ما عساه أن يكون قد اقترفه في أثناء عمله من أمور حقيق هو أن يتوب منها وأن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الصلاة في هذا المكان مذكرة له بهذا الأمر وبهذا الشأن. ما بين الظهر والعصر عادة يستريح فيه الناس ويستأنفون عملهم في العصر، وقبل أن يستأنف الإنسان عمله يصلي لله سبحانه وتعالى، يصلي لله سبحانه وتعالى استئنافا لهذا العمل وتلك الفترة، يبدأ أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى وبهذه الصلاة. أما المغرب فمعلوم أنه أول دخول الليل، الفجر عند طلوع الصبح والمغرب عند دخول الليل، وناسب أن يصلي في هذا الوقت أولا لهذا التغير الذي يحصل في هذه الدنيا ويحصل في هذا الكون، فإن الشمس غربت من مغربها، وقد يحصل أن تطلع من مغربها، فالإنسان دائما على حذر وعلى خوف، ومن هنا يصلي في هذه الفترة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف الكون وتقليب الأمور، فيصلي في هذا الوقت لأنه يخشى ولا يدري ماذا يجري عليه في ليله أو في نهاره. أما صلاة العشاء فمعلوم أنها يختم بها المسلم عمله قبل أن ينام، فيصلي في ذلك الوقت ثم ينام وقد أدى حق الله سبحانه وتعالى. فهذا ما قيل في تناسب هذه الأوقات فيما بينها. فصلاة الصبح فيها طول قراءة لقصر، لأن ليس فيها إلا ركعتان، وأيضا لإقبال الإنسان وقوة إنصاته في مثل هذا الظرف كما هو معلوم.
وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي.
هذا فيما يتعلق بصلاة المغرب. الأصل أيضا في صلاة المغرب أنه يقرأ فيها بقصار مفصل، هذا هو الغالب من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح النقل عنه أنه قرأ فيها بسور طويلة، فقرأ فيها بالطور كما هنا، وكذلك أيضا قرأ فيها سورة الأعراف طول الطولين، طول الطولين كما سيأتي هي سورة الأعراف، وجاء المفسر أيضا في بعض الروايات وقسمها في الركعتين في صلاة المغرب، وجاء أيضا أنه قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. ومن هنا يعني قد يقال ينبغي أن يذكر الناس بمثل هذا حتى لا يظنوا أن صلاة المغرب هي مقصورة على قصار مفصل، فلو أن إنسانا نبه إلى هذا أو صلى بمثل هذا قد يكون مصدر تساؤل واستغراب من الناس، ومن هنا ينبغي أن يذكر الناس بهذا. لكن إذا أراد الإنسان مثلا إمام أراد أن يصلي أو يقرأ بسورة الأعراف في المغرب ينبغي أن ينبه الناس، حتى إذا كان فيه إنسان مشغول يصلي في مسجد آخر فينبغي أن ينبههم قبلها بوقت، فيقول سوف نصلي بك لأنها طويلة، طويلة جدا صلاة الأعراف أن تصلى في صلاة المغرب ويمتد الوقت طويلا، وقد يكون الناس ارتباطاتهم ومشاغلهم، فقد يكون ينبه إليها لأن الناس لم يعتادوا، حتى من يعني له عمل أو ارتباط يصلي في مسجد آخر. لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المغرب أو قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالأعراف وقرأ بالمرسلات وقرأ بغيرها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى القائلون بأن المغرب يقرأ فيها بقصان مفصل وجهوا هذا الحديث وهو حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وتوجيههم أنهم قالوا بالطور يعني من الطور، فالباء هنا بمعنى من، كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني يشرب منها، فقالوا قرأ بالطور يعني من الطور، يعني ولم يكن قرأها كلها، ولكن لا يبدو هذا يعني ظاهرا، لأنها وردت في بعض الروايات أنه قرأ بالطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأيضا الآيات كذلك التي في آخر السورة إلى قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم مسيطرون، مما يدل أنه قرأ طويلا، وهذا في أواخر السورة، هذه الآيات في أواخر السورة مما يدل على أنه قرأها كلها. وأكثر من حاول أن يجيب عن هذا هم الحنفية، لأن هم الذين يقولون بأن المغرب يلتزم فيها باتصال السور، وهذا أيضا قول الحنابلة كذلك، أنه الأصل أنه يقرأ في المغرب باتصال السور، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي الصبح من طوال المفصل. فحاولوا أن يوجهوا هذا الحديث، لأن الحديث صحيح وثابت وفي الصحيحين وفي غيرهما، فقالوا إن قرأ بالطور يعني قرأ من الطور، ولكن كما قلنا هذا بعيد، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وقرأ بغيرها كما سيأتي في سورة من سورة الأعراف، وكذلك المرسلات، مما يدل على أنه لا يلتزم قصار مفصل في المغرب، وإن كان الأغلب هو كذلك.
وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقال يا بني لقد فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
هذا حديث أم الفضل يرويه عنها ابنها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس أما الناس فقرأ بالمغرب بسورة المرسلات، فقالت أمه أم الفضل لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أم الفضل كما قلنا هي لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي من أول من أسلم من النساء، معروف أن المشهور أن أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها، ولبابة هذه من أول من أسلم من النساء، فهي من فضليات نساء المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحينما سمعت ابنها عبد الله بن عباس يقرأ بهذه السورة في المغرب قالت لقد ذكرتني في آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بها، وأيضا كان قرأ بها يعني قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، ف يعني أنه في أواخر ما قرأ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة، فمعلوم وجه الدلالة من هذا أنه قد لا يلتزم في صلاة المغرب بقصار مفصل، كما قلنا في حديث جبير بن مطعم السابق أنه يصلي أو ساطه أو بطواله، لكن لا يكون على جهة معتادة دائمة، لأن الأصل مراعاة أحوال المأمومين من حيث مشاغلهم ومن حيث أحوالهم الصحية من مرض أو ضعف أو كبر أو نحو ذلك. نعم.
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، رواه النسائي.
هذا حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب، مشروعية هذا في صلاة المغرب، وفي بعض الألفاظ أنه قرأ بطول الطولين وهي الأعراف. فالمراد بطول الطولين الطولان هما الأنعام والأعراف، وقيل المائدة والأعراف، ولكن الذي يبدو أنه المقصود الأنعام والأعراف. وإن لم تكن الأنعام هي أطول السور فمعلوم أن أطولها سورة البقرة، ولكن طول الطولين يعني لأنهما متجاورتان الأنعام والأعراف، فالأعراف أطول من الأنعام كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب وقسمها في ركعتين كما هو ملاحظ، وهو يدل على شيء آخر، يدل على أن المغرب يمتد وقته إلى مثل هذا، يدل على أن المغرب يمتد وقته إلى مثل هذا. فبعضهم يقول إن وقت المغرب قصير، وأنه لمجرد صلاة المغرب فقط أو قريبا من هذا. وسبق معنا في الحديث عن المواقيت أنه إلى غيبوبة الشفق الأحمر، وأن هذا يمتد إلى ما يقارب ساعة وربع أو ساعة وثلث، وأن هذا كله على الصحيح وقت للمغرب، وقد سبق بسط هذا في الحديث عن المواقيت الصلاة. وهذا دليل عليه، قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب دليل أيضا على أنه يمتد وقتها إلى هذا، وهو استدلال ظاهر إن شاء الله.
وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه.
هذا أيضا يشبه الأحاديث قبله منها في بيان أو كما ترجم المصنف باب جامع القراءات أو جامع القراءات الصلوات. فالأحاديث السابقة في صلاة المغرب تدل على أنه كان يقرأ سورا طويلة، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورا طويلة. ولكن حديث ابن عمر هذا يقول كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فعبارة كان تدل على الاستمرار كما قلنا، فيدل على أن هذا هو غالب أحواله، أن غالب أحواله أنه يقرأ بمثل هذا في قصار مفصل قل أيها الكافرون قل الله أحد وامثالهما. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه قصة معاذ المشهورة، وذلك أن رجلا صلى مع معاذ وكان معه ناضحة، يعني إبل كانت معه نواضع يستعملها في مزرعته يعني يسقي عليها تسمى الناضح، فأوقفهما ثم شرع يصلي مع معاذ. فمعاذ رضي الله عنه افتتح بسورة البقرة وأطال، فما كان من الرجل إلا أن انفصل عن معاذ نفسه ثم خرج. فبلغ معاذ حال الرجل فكأنه يعني أوجس في نفسه شيئا نحو الرجل هذا وأن عمله هذا كان يعني خطأ وكيف يترك الصلاة على هذا النحو. أما الرجل فسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاذا مما يطيل بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت يا معاذ؟ على معنى أنه إذا رأيت الناس مشغولين أو مرضى أو كبارا في السن فينبغي أن تراعى أحوالهم. ولهذا قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. والصلاة هذه كانت صلاة العشاء، الصلاة هذه كانت صلاة العشاء. فهذا يدل على عدة أمور: أولا لزوم مراعاة أحوال المأمومين، وأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوالهم قدر الإمكان. أما إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت أو صلي ما شئت. أما إذا كان الإنسان إماما فعليه أن يراعي أحوال المأمومين. وفي صلاة العشاء وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. لكن إذا كان يعلم من أحوال المأمومين أنهم يحبون هذا أو أنه ليس لهم مشاغل أو راضين بهذا فله أن يطيل ما دام أنهم اتفقوا على هذا. أما إذا كان لهم مشاغلهم ولا يرون بمثل هذا فعليه أن يراعي أحوالهم، طبعا في حدود إقامة الصلاة على وجهها، ولكن لا ينظر إلى أحوال الكسالى والمقصرين. لهؤلاء معلوم أنه هناك طرق لتنبيههم وتوجيههم على معنى أن يأتي بالصلاة على وجهها. أما الكسالى فلا ترعى أحواله، ولكن عموم الناس والمرضى وأصحاب الحوائج والشواغل والكبار في السن هذه ينبغي أن ترعى أحوالهم على نحو لا يخل بطمأنينة الصلاة ولا بتمامها. وهو يدل أيضا على مشروعية القراءة في صلاة العشاء بأوساط المفصل، لأن كما قلنا صلاة معاذ كانت عشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن يقرأ بمثل هذه السور: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وابن عبد البر يقول إن التخفيف أو الأمر بالتخفيف مجمع عليه، وأنه مندوب في كل إمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن يخفف عنهم. وهذا التخفيف أيضا هو نسبي، على معنى أنه يراعى فيه كما قلنا أحوال المأمومين. فقد بعض المأمومين أو بعض المساجد أقصد أو بعض الأحياء يرتاحون لطول القراءة أو لطول الصلاة، أو قد يكون أغلبهم ليسوا ذوي مشاغل كبعض مساجد القرى مثلا أو نحو هذا، أو قد يكون هو مسجد كله شباب وأصحاب قوة كمثلا يعني بعض المساجد في مدارس أو في جامعات أو نحو هذا، قد يكون عندهم من القوة وعندهم من النشاط بحيث أنهم يقبلون مثل هذه الإطالات ونحو هذا. فالأمور تختلف على حسب أوضاع المصلين وأحوالهم وهيئاتهم. نعم.
وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل رواه أحمد والنسائي.
يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ولم يذكر اسم هذا الرجل. فقال سليمان بن يسار حينما سمع أبا هريرة يثني على صلاة هذا الرجل فذهب ليصلي خلفه فوجد أن صلاته على هذا النحو أنه كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداء بطوال مفصل. هذا هو العام الأغلب كما قلنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر من طوال مفصل والظهر والعصر والعشاء من أوساطه والمغرب من قصاره. وفي قوله ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يفهم منه أن جميع الأفعال والهيئات التي أتى بها هذا الإمام أنها تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون كذلك. قد يكون مراد أبي هريرة أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشيء دون شيء، كأن يشبهه في القراءة أو يشبهه في طول الركوع والسجود نحو ذلك، ولكن الأصل أنه يدل على جميع كل هذا. فتحصل لنا من جميع هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأحوال قرأ، يعني قد يكون أطال في الظهر مثلا كما مر أنه قرأ على فم تزيد السجدة ولقمان ونحو ذلك، وفي المغرب كذلك قرأ بالأعراف وبالطور والمرسلات ونحو هذا، وفي صلاة الصبح كان يقرأ طويلا كما أنه قرأ قصارا، قرأ إذا زلزلت وقرأ المعوذتين في صلاة الصبح، مما يدل على أنه الإنسان أن هذا كله مشروع، أن الإنسان قرأ بأي شيء فإن الصلاة صحيحة. وأيضا يدل على ملاحظة أحوال المأمومين، وإن كان الأصل كما قلنا العام الأغلب أنه يقرأ في الفجر بطوال مفصل وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره، ولكنه إذا رأى في المأمومين ضعفا أو انشغالا أو نحو ذلك أو بدت حاجة فإنه يخفف، وإن رأى فيه نشاطا وقوة ورغبة في الإطالة فإنه يطيل. هذا هو الذي ينبغي وهو حق المأمومين من جهة الإمام. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي عبرة في صلاة الظهر سرية والعصر سرية والمغرب جهرا؟ ويلحظ أن الجهر هو أغلب في الصلاة الليلية، في صلوات ليلية. الفجر معلوم أنه ما يطلع الصبح، ولكنه أيضا في فترة فيها غلس، فلعل هناك يعني علاقة بين هذا وهذا، ففي النهار أو في حال الليل قد يكون الإنسان أكثر إنصاتا وتأملا وتدبرا لما يسمع، بينما في النهار قد يكون يحتاج هو إلى أن يقرأ بنفسه وأن يتأمل هو بنفسه، قد يكون سماعه وإنصاته وحسن تدبره لا يكون على مثل حاله في الليل. هذا هو الذي يبدو، والله أعلم. كيف تؤدى صلاة الفوائد لمن فاتته صلوات في بداية عمره. هذا إهمال الصلوات وتركها من قبل المسلم هذا خطر عظيم، ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول إن من ترك الصلاة وإن لم ينكر وجوبها ولم يجحد وجوبها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر ويخرج من الملة، ولو مات على هذه الحال فإنه يموت على غير ملة الإسلام، فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه وقاربه المسلمون، لأنه على هذه الحالة يكون كافرا خارجا من الدين. وهذا قال به جمع من أهل العلم وله في ذلك أدلة قوية جدا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وحديث آخر: ليس بين الرجل وبين الكفر، أو ليس بين الرجل وبين الشرك، بين الرجل وبين الكفر، أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. فالأمر في هذا خطير جدا، ولهذا أصحاب هذا القول يقولون إنه لا يقضي وإنما يتوب ويجدد إيمانه. أما القول الآخر والذي عليه جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا، أنه لا يكفر ولكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقتل حدا لا كفر، وعند الإمام أحمد يقتل كفرا، لكنه إذا تاب فإنه يقضي هذه الصلوات، يقضي هذه الصلوات التي فاتته لأنه لم يكفر ولم يخرج من الدين وقصر في هذا، وهو على خطأ عظيم. هذا ليس تهوينا من هذا، وإنما يدل على أن حاله تحتاج إلى نظر كبير، فعليه أن يقضي هذه الصلوات ويصليها كلها على حسب ما يتيسر له من أوقات، وفي أي وقت حتى في أوقات النهي، يصلي في الضحى، يصلي بعد العصر، يصلي بعد الفجر، يصلي بعد العشاء، قبل العشاء، في الأوقات التي تتيسر له ويحصيها ثم يبدأ في قضائها. في حديث ابن عباس بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما أقول آمنا بالله، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هل يقرأ هذه الكلمات فقط يعني آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أو يقرأ الآية بكاملها؟ لا، هو يقرأ الآية بكمالها، الآية يقرأها بكمالها، وقد ذكرنا ذلك بالأمس. يقول: لماذا هذا الاختلاف؟ والحقيقة كل القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو من عند الله وليس من عند رسول الله يا أخي، وقد صلى به في جميع صلواته في حياته حتى يصبح. من أين نبدأ؟ من القرآن، من صلاة المغرب أو الفجر أو إلى آخره، يعني من حيث يشاء المصلي. لا، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من هنا وهنا، يعني قرأ في وسط السورة ومن أولها ومن آخرها، وقرأ سورة كاملة، فالأمر في هذا واسع. ولكن تعلم أن العلماء رحمهم الله حفظوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كل أحواله، فنحن نتأسى به ونقتدي، فنقلوا لنا أنه أكثر ما كان يقرأ في انقصار مفصل، ويأمر بذلك الأئمة من أصحابه كمعاذ وغيره أن يقرأ بهذا. فكل ما سمعته ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما سمعته ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، فإذا قرأ من قصان فصل نقرأ، وإذا قرأ من أوساطه ومن أواخره ومن أوائل السور كذلك. ولكن تنظر في الأغلب في المنقول ومن فعله وقوله، وما كان غير ذلك مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم فهو يدل على المشروعية وعلى الجواز، وهو محل الأسوة عليه الصلاة والسلام في كله. ما الحكم في رجل أثناء الطواف العمرة دخل من بين الكعبة وحجر إسماعيل؟ لهذا هذا الشوط الذي دخل فيه من حجر إسماعيل لا يحتسب، هذا لا يحتسب، وعليه أن يعيد هذا الشوط ويأتي بشوط كامل، لأن الشوط لا يكون تاما إلا حينما يطوف من وراء حجر إسماعيل. عليه أن يعيد الطواف والسعي جميعا والتحليق، ولا شيء عليه، هو لا زال محرما، لم ينتهي إحرامه بعد، فيلبس إحرامه ويأتي يطوف بالبيت ويسعى ويقصر. هذا يرجو التنبيه إلى كتب قيمة تحصل من الفائدة في المواد كالتوحيد والحديث والنحو واللغة ونحو ذلك. الكتب في هذا كما تعلم كثيرة الحقيقة، لكن منها مثلا في التوحيد كتاب شرح العقيدة الطحاوية، هذا طيب، وكتاب فتح المجيد ومتنه كتاب التوحيد، وفيما يتعلق بالحديث حفظ الأربعين النووية، وفيما يتعلق بالأحكام بلوغ المرام أو المنتقى الذي بين أيدينا أيضا، هذه كتب طيبة ومعلوم كتب الصحاح الستة لكنها مطولة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هذه طيبة، لكن المحفوظات ابدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام أيضا كتاب قيم وهو مأخوذ من الصحيحين المقدسي في الحديث، هذه كتب طيبة. وفيما يتعلق بالنحو تبدأ بالأجر الرومية معروفة كذلك، وآفية بن مالك. إذا فات تكبيرات من صلاة الميت فهل تقضيها؟ ومتى قبل السلام الإمام أم بعده؟ نعم تقضيها، إذا سلم الإمام تقضي التكبيرات المتبقية عليك. هذا يسأل هل الأرض تدور أم ثابتة؟ هذه مسألة يقولها من طلاب معهد الحرم، هذه مسألة لا يترتب عليها أمر في دينك ولا في دنياك، وإنما اشتغل بما ينفعك فيما يتعلق بأمور الدين وفيما فيه صلاح معاشك، أما أن تكون دارت أو لم تدر فهذا لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه أي أثر لا ديني ولا دنيوي. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، جاء الجواب يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للحج، ولم يقل لهم لأنه كذا ولأن منزلته من الشمس كذا ولأن منزلته من الأرض كذا ولأنه يقف في المكان الفلاني أو يسير في الفلك الفلاني أو في المدار الفلاني، وإنما قال هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج، هذه هي قيمتها وهذه هي أهميتها، فأنت اسأل عما يفيدك واشتغل بما يفيدك. اكتمل صفوف المصلين في المسجد أو اكتملت صفوف المصلين في المسجد فلم يجد من يصلي معه، في هذه الحالة هل يصلي منفردا إن خشي فوات صلاة الجماعة؟ نعم يصلي منفردا إن شاء الله ولا شيء عليه. بعض البلدان يقوم إمام بعض المساجد بجمع صلاتي المغرب والعشاء بمجرد هطول المطر القليل، مع أن السبيل إلى المسجد ميسر والطريق معبد، فما الحكم؟ إذا حصل مطر ساغ الجمع، أو برد شديد أو ريح، إذا حصلت حاجة واحتاج فإنه يسوغ الجمع، ولو كان الطريق معبد أو مضلل فإنه يسوغ الجمع إن شاء الله ما دام أنه حصل مثل هذا. يقول إمامة معاذ صلاة العشاء وغير من الصحابة، هل كانت هناك مساجد متعددة في المجتمع المدني آنذاك أو تمت إمامتهم بالإنابة حسب مقتضى الحال؟ لا يبدو أن هناك مساجد، كانوا يصلون مساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها لمعرفة عدد المساجد ومواقعها والأبعاد بينها وإحصاءات السكان ونحو ذلك في مجتمع المدينة ومكة إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدة. كتبت كتابات عن تاريخ مكة والمدينة يمكن أن تكون مفيدة في هذا كثيرا، مثل الوفاء بتاريخ مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بأحوال المصطفى، نعم، وتاريخ المدينة المشرفة لابن شبة وتاريخ مكة الأزرقي، فيها معلومات في هذا قيمة. وأيضا قد يكون في الكتب المتعلقة بأحكام المساجد كأحكام المساجد الزركشي ولغيره، يعني قد تجد فيها ما يفيد إن شاء الله. هل أفضل قصر الصلاة للمسافر أو الصلاة مع جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسافر يعمل الأرفق به، يعمل الأرفق به لأنه مرخص له هذا وهذا، وإن كان صلاة الجماعة لها فضلها، ولكن حيث إنه مسافر فإنه يعمل ما كان أرفق به. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.